بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنتم اليوم إن شاء الله تعالى ستكونون في الدرس الثاني من كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لفضيلة الشيخ أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي العثمي اليمني. وذلك وهذا الدرس موجه للأخوة في غرفة الإمام الآجري، وكذلك الأخوة في موقع علماء ومشائخ الدعوة السلفية في اليمن، فليتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. التسليم الاستسلام، عدم المعارضة، طيب. القبول ضده الرد، يعني قبله لا يرده. لآيات الصفات، سواء كانت صفات من جهة الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، أو من باب الصفات الفعلية والقولية. وأحاديث الصفات الواردة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ما جاء في القرآن، وكل ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته يجب القبول. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذم وما يعلم تأويله إلا الله. هذه القاعدة عظيمة، وهو وجوب التسليم والقبول لآياته وأحاديث الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات القرآنية في القرآن الكريم التي تدل على صفات الرحمن سبحانه وتعالى، الواجب على المسلم أن يستسلم لذلك، وأن يقبله ولا يرده، ويعتقد يعني ما تدل عليه ويصدق كذلك. قال: وترك التعرض له بالرد. نعم، الرد ضد القبول، الواجب القبول. والتأويل، أي التأويل الفاسد التحريف، لأن من التأويل بمعنى التفسير، هذا مقبول إذا كان التفسير صحيحا. والتشبيه، لأن تشبه أسماء الله، تشبه صفات الخالق بالمخلوق، هذا بعيد، فهذا محرم، لأن صفات الله سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى وما يختص بها من صفات الجلال والكمال لا يجوز التشبيه بالخلق، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والتمثيل، أن تجعل لله مثيلا، فليس لله مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وجب إثباته لفظا وأيضا معنا. قوله: وترك التعرض لمعناه، هذا قول غير صحيح، لأن هذا فيه معنى التفويض، بل تؤمن باللفظ والمعنى، تؤمن باللفظ والمعنى. طيب، وهنا قد اعترض الشيخ محمد، هنا تعليق من بعض المشايخ يقول: قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في قول صاحب اللمعة وجوب الإيمان به لفظا، وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة. إن التفويض يعني ليس من، في الحقيقة ليس من منهج ابن قدامة، لكن هذه في الحقيقة غلط هذه اللفظة. قال: وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، هذا هو الواجب. إذا لم يفهم المعنى، نعم تقول معنى لا يعلم إلا الله، نؤمن بذلك على ما يريد ربنا سبحانه ويريد رسولنا عليه الصلاة والسلام كما قال الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال رحمه الله: واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث، لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، هذا معروف عند العرب بمعنى أنه العلو والارتفاع، فالله عال على خلق مستوى على عرشه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك روي ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، ولم يصح عن أم سلمة لا مرفوعا والظاهر ولا موقوفا أيضا. ثم قال: أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، حيث قال: وترك التعرض لمعنى مطلقا يعني. وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف رحمه الله إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم. ولكن يعني قال: وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم صحبه وسلم، انتهى. قال: من كتب الإفتاء. ثم قال: نقلا عن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم جميع جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. قال الشيخ: قلت: ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله تعالى علم يقينا أنه بعيد عن كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل، لا سيما كتابه ذم التأويل الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حذى حذوهم من المفوضة، وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. قال: فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا واضحا بينا في مصنفاته، أو أنه كما يقال سهو أو زلت قلم ونحو ذلك. طيب، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها، يعني تنقسم إلى قسمين: صفات واضحة جلية، واضحة المعنى، قال: واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيكم. قال وقد انقسم طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. طريق الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه، يعني قد صاروا مجتهدين. الراسخ في العلم هو صار من المجتهدين في العلم وقد عرف يعني مجمل الشريعة على الحقيقة، والله المستعان. ولكن إذا خفي عليها على هذا الراسخ شيء من المعاني يعني آمن به ولم يتعرض للخوض فيه، وهذا أسلم يعني. وقال بعضهم ليس هناك شيء من الصفات أو من الآيات لا تفهم حتى عند الراسخ، فالأسماء والصفات كانت واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم، لهذا ما في اختلاف عندهم فيها. قال وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين، لأن المصنف قال وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، متشابه ما في القرآن. قال طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالاتها بالمعارضة والنقص ليشكك المسلمين في دلالاتها ويعموهم عن هدايتها، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله تعالى لقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ. الزغ بمعنى الانحراف والميل عن الحق، نعوذ بالله، ما عندهم حب بالغ لله ولرسوله واستسلام تام لله سبحانه وتعالى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الفتنة يعني ما أرادوا الحقيقة ولا أرادوا أن يصيبوا الحق، إنما أرادوا الفتن بين الناس بين المسلمين وأن يفتنوا الناس عن الحق، مثل المعتزلة وهكذا المرجئة والقدرية وهكذا. المعتزلة هم من أول من فتن الناس في هذه الأبواب. قال وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. على كل طيب قوله من غير رد، الرد هو يقول التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجاز، وهو كفر لأنه تكذيب لله ولرسوله. طيب هؤلاء المعتزلة وكذلك أيضا الجهمية يقول ليس لله وجه، ليس لله يد، ليس لله سمع، ليس لله بصر. وبعضهم يتأول يقول يد الله قدرة الله، وهذا بعيد أيضا، وهذا تأويل بعيد. الواجب أن تحمل الألفاظ على الحقيقة، لله يد تليق بجلاله وعظمته، ومما يدل على عظم يد الله والسماوات مطويات بيمينه، هذه السماوات مطويات بيد الرحمن سبحانه وتعالى. طيب، والتأويل قوله ولا مجاز، الصحيح أنه ليس في القرآن مجاز كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم بوب في كتابه الصواعق، قال باب كسر طاغوتية المجاز، باب كسر طاغوتية المجاز، فليس في القرآن مجاز ولا في حتى لغات العرب كما قرر ذلك أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إهام الإضطراب عن آيات الكتاب رحمه الله تعالى، ورحم الله أهل السنة جميعا. قال والتأويل، طيب التأويل من غير تأويل أي التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، يعني التأويل بمعنى التحريف، هذا هو الغلط. أهل البدع تأولوا بمعنى حرفوا في الحقيقة، ولو أرادوا التأويل الذي هو التفسير الصحيح لكانوا على خير وبركة. التأويل ينقسم إلى أقسام، قال هنا وحكم التأويل على ثلاثة أقسام، الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع إليه، رجع عن تأويله أي الفاسد، فهذا معفون عنه لأن هذا منتهى وسعه، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجوه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا، إن قصد أن ينقص من حق الله والعياذ بالله أو يعيب الله فلا شك أن هذا كفر. قال القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. طيب بارك الله فيكم، فمسألة ليس كمثل شيء معروف أي ليس مثله شيء سبحانه، لا في أسماه ولا في صفاته الذاتية ولا الفعلية، فإنه سبحانه وتعالى حي كريم عظيم، فحياة الله ليس كحياة المخلوق، كذلك يد الله ليس كيد المخلوق، فصفات الله الخاصة به لا تماثلها صفات المخلوقين، إذا كانت يد الإنسان تختلف عن يد البعير فكيف لا تختلف عن يد الخالق سبحانه وتعالى، إذا كانت يد الهر تختلف عن يد الإنسان وعن يد البعير ويختلف يعني رجل الديك عن رجل الإنسان، وعين الديك تختلف عن عين الإنسان، وهكذا أفعال العباد تختلف عن أفعال الدواب، فعلى كل حال الذي يشابه ربه بالمخلوقين فهذا ضال، وهكذا الذي يمثل فهو من الكفر والعياذ بالله، فالواجب على الشخص أن يتوب إلى ربه عز وجل وأن يبتعد عن التمثيل، فبعضهم بالغ في إثبات الصفات حتى قال يد الله كيدي أو سمع الله كسمعي، وهذا ضلال مبين. أهل السنة وسط بين النفاه وبين الممثلة، فهم يقولون يثبتون لله صفات لكن لا يشبهونها ولا يمثلونها بالمخلوقين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ويتضمن النقص يعني التمثيل في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص، والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه، يعني التشبيه لا يلزم التسوية، أنت تقول زيد كالقمر لكن هل معنى أنه مثل القمر؟ لا، الحسن يعني والجمال. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كلام أئمة السلف في الصفات، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا نكيف ولا معنى، بل المعنى ظاهر لكن لا نمثل. نعم، والمعنى هو ثابت ولا نعطل المعنى ولا نفوضه، بل نعلم أنه ينزل نزولا يليق بجلاله، معروف النزول، نؤمن بأنه ينزل إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، وجاء أنه أيضا لا يخلو من العرش كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ينزل لأهل الإسلام والصلاح إلى سماء الدنيا ويقرب منهم سبحانه وتعالى، كما ينزل إلى سماء الدنيا يوم عرفة، وذلك لأهل عرفة خاصة. قال رحمه الله تعالى: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال المعلق: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في فتح ربي البرية في تلخيص الحموية المعنى الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله في كلامه عند أن قال: ولا لا نكيف ولا معنى. قال: هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة، لأنهم يقولون سمعه كسمعي، هذا غلط، شبه الذي يثبت هذا المعنى غلط، بل نثبت معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال في الشرح: بارك الله فيكم، ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها، تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي نقله عن المؤلف ما يأتي: وجوب الإيمان والتصديق ما جاء عن رسول الله من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية، يعني لا تحد وتقول يحده كذا. قال: إلا الثاني إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، لأن تكييفها ممتنع، ينزل على كيف كذا غلط لما سبق، وليس مراده أن لا كيفية لصفاته، لكن نحن نجهلها، يعني نجهلها لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا، وعلى كل شيء ثابت، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا، هذا هو المعنى. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما يفعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله: ولا نرد شيئا منها، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنهه، ذات ذلك الشيء أو كنه ذلك الفعل، ذلك فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. الثالث وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح معناه إن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله عز وجل. الله المستعان. وهذه القواعد ينبغي أن يحفظها طالب العلم. طيب، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في شرح هذا الحديث، شرح حديث النزول في كتاب رحمه الله، وقال قد ثبت هذا من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة. طيب، بارك الله فيك. فالمؤمن يصدق بذلك، ولا يقال كما يقول بعض أهل البدع إنه ينزل أمره. قال بعض السلف لهذا الذي يقول قال أن ينزل أمره، قال أنت أول هل تثبت أن الله فوق؟ فإن قلت هو يثبت بعد ذلك من أين ينزل الأمر؟ الأمر هذا من أين ينزل؟ أولا اعترف أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فبعضهم هو ينفي العلو أصلا، فإذا جئت إلى هنا قال ينزل أمره، الأمر هذا من أين نزل؟ طيب، إذا قلت من الله إذن الله فوق، فنقضت قولك الأول الذي هو أنك تقول الرحمن ليس على العرش استوى. والله المستعان. أهل السنة قالوا الرد على هذا ينزل أمره، الأمر لا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. طيب، فعلى كل الواجب حمل الألفاظ على ظاهرها وحملها على المعنى الصحيح اللائق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وأما الرؤيا للمؤمنين أنهم يرونه يوم القيامة وكذلك يرونه في الجنة، هذه أدلة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة في القرآن، وستأتي إن شاء الله في أبوابها. وإنما هذه قاعدة يجب على المسلم أن يقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمثل ولا يكيف. وبالله التوفيق.
يقول السائل: نعم قوله لا كيف ولا معنى، فهل يريد المعنى الفاسد أم نفي أصل المعنى؟
يريد أن المعنى الفاسد، لأن الإمام أحمد معلوم عنه معروف أنه لا ينفي المعنى ولا يفوض المعنى الصحيح، وإنما قصد المعنى الفاسد الذي جاء به أهل التأويلات. ربما يقولون إذا أثبتنا أن الله ينزل إذن سنشبهه بالخلق، فهذا المعنى هو الذي ينفيه الإمام أحمد، لا نشبهه بالخلق، وإنما نقول نزولا يليق بجلاله وعظمته، فللنزول معنى وهو نزول يليق بجلاله، وأنه ينتقل سبحانه وتعالى من يعني من العلو من العلو إلى سماء الدنيا. وقد أجاب عنه أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه. طيب، قال أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها، أي المعنى الفاسد. بارك الله فيكم.
قال السائل: لماذا أخذ على المصنف القول بالتفويض مع أن رسالته كلها في إثبات الصفات؟
قد اعتذر عنه وقيل لعله ماذا كلامه في هذا متشابه، يرد إلى كلامه الواضح بأنه لا يفوض. وعلى كل ربما أراد فوض معنى، إما أنه أراد كما أراد الإمام أحمد فوض المعنى، يعني المعنى الذي لا يليق بالله. وعلى كل قد تكون زلة من عالم لا تضره بإذن الله، نقول تكون زلة كما قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تكون هذه من الملحوظة على المصنف ولا يضر المصنف رحمه الله، لأنه قد ثبت عنه أنه لا يفوض وليس من أهل التفويض في أسماء الله وصفاته رحم الله الجميع.
قال السائل: ما هي الأخطاء التي في اللمعة؟ فقد ذكر المشائخ أن له خمسة أخطاء فيها.
هذه سيكون إن شاء الله كل تنبيه كلما مر علينا نذكرها بإذن الله، ومنها هذا لعله الكلمة في باب التفويض كما أشار إليها محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى.
جزا الله شيخنا خيرا وبارك فيه، ونرجو من الأخوة أن يراجعوا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.